بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات في أصول الفقه. كنا وعدنا بنقل كلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مسألة من يعزو بعض المسائل وبعض الآراء للأئمة، لأئمة السلف. فشيخ الإسلام رحمه الله يبين الغلط الذي يقع فيه هؤلاء المتكلمون. المسألة التي كانت معنا بالأمس هي مسألة حكم خبر الأحاد، وقولهم بأن الأحاد يفيد العمل، يوجب العمل ولا يوجب العلم، ثم ينسبون هذا القول إلى مالك بن أنس أو إلى الشافعي أو إلى غيره، في الوقت الذي ينكر فيه الإمام أحمد هذا التقسيم أصلا. فالعجب منهم كيف ينسبون هذا القول للشافعي ولمالك وهم لم يعرفوا أصلا تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحد. لكن الغلط كيف ينشأ من نسبة هذه الأقوال إلى الأئمة؟ اسمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب الفذ الرائع، كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، كان يناقش الرازي في بعض المسائل الكلامية. الكتاب كله مناقشة للرازي أصلا، والكتاب كله نقض لكتاب الرازي تأسيس التقديس. لكن هنا يتكلم ابن تيمية رحمه الله عن ابن فورك. ابن فورك هذا أشعري. هنا شيخ الإسلام يناقش عن نقل نقله ابن فورك عن عبد الله بن سعيد بن كلاب وغير فيه، وكذلك نقل كلاما للأشعري أبي الحسن الأشعري وغير فيه. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يطرح سؤالا، يقول رحمه الله في مسألة أن أبا الحسن الأشعري له كلام في الأخير يثبت فيه صفة الاستواء وصفة العلو، والأشاعرة كما تعرفون يعطلون هاتين الصفتين. الأشاعرة يقولون الله في كل مكان، ينكرون صفة العلو، ويقولون عن صفة الاستواء الرحمن على عرش استوى يقولون استولى، هذا مذهب الأشاعرة. لكن أبا الحسن الأشعري رحمه الله له رأي، له مذهب أخير أنه يقول فيها بقول السلف. لكن الأستاذ ابن فورك وهو من أئمة الأشاعرة في التعطيل والتأويل لم يعرف هذه الأقوال لأبي الحسن الأشعري. يقول رحمه الله: فإن قيل فابن فورك وأتباعه لم يذكروا هذا، يعني أبو الحسن له كلام يوافق فيه السلف، ذكره في كتابه الإبانة وهو من آخر كتبه، وأثبته أصحابه، وشيخ الإسلام رحمه الله كذلك أثنى على الكتاب وثبت الكتاب لأبي الحسن، وفيه يقول أبو الحسن بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. طيب ابن فورك وهؤلاء ما عرفوا هذا الكلام. يقول ابن تيمية رحمه الله: قيل له سببان، فإن قيل فابن فورك وأتباعه لم يذكروا هذا، قيل له سببان. ابن فورك وأتباع يذكرون التأويل والتعطيل، هذا الإثبات السلفي الذي أثبته أبو الحسن ما عرفوه. طيب لماذا؟ يقول شيخ الإسلام: لسببين. يقول: أحدهما أن هذا الكتاب ونحوه كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري صنفه ببغداد في آخر عمره لما زاد استبصاره في السنة، ولعله لم يفصح في بعض الكتب القديمة بما أفصح به فيه وفي أمثاله،
وإن كان لم ينفي فيها ما ذكره هنا في الكتب المتأخرة. ففرق بين عدم القول وبين القول بالعدم. وابن فورك قد ذكر فيما صنفه من أخبار الأشعري تصانيفه قبل ذلك، فقال: انتقل الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من مذاهب المعتزلة إلى نصرة مذاهب أهل السنة والجماعة بالحجج العقلية، وصنف بذلك الكتب، وهو بصري من أولاد أبي موسى الأشعري. فلما وفقه الله لترك ما كان عليه من بدع المعتزلة وهداه إلى ما نشره من نصرة أهل السنة والجماعة، ظهر أمره وانتشرت كتبه بعد 300، وبقي إلى 24 و300. قال يعني ابن فورك: فأما أسامي كتبه مما صنفه إلى 20 و300 فإنه ذكر في كتابه الذي سماه الصمد في الرؤية أسامي أكثر كتبه، فذكر الفصول والموجز وغيرهما. ثم قال: وقد عاش بعد ذلك إلى 24 و300 وصنع فيها كتبا ذكر منها أشياء. قال ابن عساكر بعد أن ذكر كلام ابن فورك: هذا آخر ما ذكره ابن فورك من تصانيفه، وقد وقع إلي أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه، فمنها رسالة الحث في البحث، ورسالة الإيمان وهل يطلق عليه اسم الخلق، وجواب مسائل كتب بها إلى أهل الثغر في تبيين ما سألوه عنه من مذاهب أهل الحق. وذكر عن عزيز بن عبد الملك القاضي أنه قال: سمعت من أثق به أنه قال: رأيت تراجم كتب الإمام بالحسن فعددتها أكثر من 80 و300 مصنف. إذن كتب كثيرة، ما اطلع على كثير منها. ومن الكتب التي وافق فيها أبو الحسن السلف في مسألة الرؤية ومسألة الاستواء ومسألة العلو ما اطلع عليها. طيب، هذا السبب الأول، عدم الاطلاع. هذه ما بالفائدة ولا ما له علاقة بما نريد أن نبينه وأن نذكره. يقول: السبب الثاني أن ابن فورك وذويه كانوا يميلون إلى النفي في مسألة الاستواء ونحوها، يعني يميلون إلى التعطيل، الاستواء عندهم بمعنى استوى استولى، العلو ينكرونه ويقولون إن الله في كل مكان، أو يقولون إنه ليس بخارج العالم ولا بداخله. تناقض عجيب، كلام باطل، كلام سخيف لا تقبله العقول، لكن هم اعتقدوه، والله المستعان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ذكرنا فيما نقله هو من ألفاظ ابن كلاب، وهو من المثبتين كذلك. ابن كلاب كذلك يثبت هذا موافقة للسلف، العلو والاستواء. كيف تصرف في كلامه؟ يقول شيخ الإسلام: انظر لابن فورك كيف تصرف في كلام ابن كلاب تصرفا يشبه تصرفه في ألفاظ النصوص الواردة في إثبات ذلك، كما فعله في كتابه تأويل مشكل النصوص. يعني ما معنى ذلك؟ ابن فورك يتصرف في كتاب الله وفي سنة رسول الله، يأتي إلى قول الله استوى يجعله استولى، تصرف عجيب، يحرفون المعنى. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن ابن فورك هذا يتصرف أيضا في كلام ابن كلاب، يحرفه ويغير في معناه، كما يتصرفون في نصوص الكتاب والسنة. يقول: فكان هواه يعني هوى ابن فورك في النفي يمنعه من تتبع ما جاء في الإثبات من كلام أئمته وغيرهم، ما يحب أن يتبع كلام أبي الحسن الأشعري وابن كلاب الذي فيه إثبات هذه الصفات. لماذا؟ هواه في النفي. وكذلك فيما نقله من كلام الأشعري، كيف زاد فيه ونقص؟ سبحان الله. مع أن المنقول نحو ورقتين، يعني ينقل من كلام ابن الحسن ورقتين، ورقتين في وقت المخطوطات، يعني يقع ربما في 10 ورقات لو طبع أو أقل من ذلك، ومع ذلك يتصرف في الكلام بالزيادة والنقصان. يقول: فلعله أيضا قد عمل ذلك فيما نقله من كلام ابن كلاب، إذ لم نجد نحن نسخة الأصول التي نقل منها حتى نعلم كيف فعله فيها، وفيما نقله تحريف بين. يقول إن هذا الرجل نقل عن أبي الحسن الأشعري وحرف هذا الكلام، زاد ونقص، والغالب أنه فعل ذلك أيضا في كلام ابن كلاب، لكن شيخ الإسلام يقول ما عندنا الأصل، أصل ابن كلاب، حتى نرى هل كيف حرف في الكلام. يقول: لكن ما أخذه في ذلك، قد يقول قائل: طب لماذا ابن فورك هذا وهو من أئمة الأشاعرة الكبار الأساتذة بمن تأثر به البيهقي وتأثر به جماعة من المحدثين وتابعوه في بعض المسائل في العقيدة التعريفات هذه، ما مأخذه في ذلك؟ يعني لماذا يفعل ذلك؟ يقول رحمه الله: وهذا هو الشاهد، لكن مأخذه في ذلك مأخذ من ينسب فتاويه وعقائده من ينسب فتاويه وعقائده إلى السنة والشريعة النبوية، لظنه أن هذا هو الحق الذي لا تأتي بخلافه. يعني يعتقد عقيدة أو يفتي بفتوى وينسب ذلك إلى الشريعة. سبحان الله، جرأة عجيبة. يعني لماذا؟ لاعتقاده أن الشريعة ما تأتي بخلاف ذلك، ما تأتي بخلاف هذه العقيدة أو بخلاف هذه الفتوى. هذا المأخذ. يقول رحمه الله: فكذلك هو يعني ابن فورك يظن أن ما زاده ونقصه يوجبه بعض أصول ابن كلاب والأشعري، وإلا كان فيما ظهر من كلامهما خلافه، وهذا أصل معروف، انتبه، وهذا أصل معروف لكثير من أهل الكلام والفقه، يسوغون أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبة قولية توافق ما اعتقدوه من شريعته، حتى يضع أحاديث توافق ذلك المذهب وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني شوف كيف المبالغة، يسوغون، يقول الشيخ رحمه الله يسوغون أن ينسب إلى النبي نسبة قولية، يعني سبحان الله مصيبة، يقولون قال رسول الله توافق ما اعتقدوه من شريعته، يعني ما هو توافق شريعته، لا، توافق ما اعتقدوهم، وقد يكون ما اعتقدوه قد يكون باطلا مو صحيح، سبحان الله، حتى يضع أحاديث توافق ذلك المذهب. ونحن نرى في أحاديث الأحكام أحيانا الأحاديث توافق مذهب أبي حنيفة أو توافق مذهب الشافعي أو غيرهما، ونرى أن المحدثين يقولون هي أحاديث مكذوبة وموضوعة، فقد يكون بعض هؤلاء الفقهاء يضع هذا الحديث يظن أن هذا هو الحق وينسبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن تيمية: لكن ابن فورك لم يكن من هؤلاء، يعني الذين يكذبون على النبي، لم يكن من هؤلاء، وإنما هو من الطبقة الثانية الذين ينسبون إلى الأئمة ما يعتقدونهم أنه الحق. تأملتم؟ ابن فورك ما هو من الطبقة الأولى التي تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هو من الطبقة الثانية الذين ينسبون أقوالا إلى الأئمة. لماذا يفعلون ذلك؟ يعتقدون أن هذا هو الحق الذي تقول به الأئمة، والأئمة ما قالوا ذلك وما روي عنهم ذلك ولم يخطر على بالهم ذلك، ولكن ابن فورك وهؤلاء يقولون: لا، هذا قول الشافعي، هذا قول مالك، طب لماذا؟ قال لأن هذا حق لا يمكن للشافعي أن يقول إلا به. سبحان الله، هذه الطبقة الثانية. يقول فهذا واقع في كثير من طائفته، يعني في طائفة المتكلمين. انتبه، فإذا قالوا لك إن الشافعي يقول خبر أحد في العمل ولفد العلم من هذا الباب، والله الشافعي رحمه الله ما أظنه أن سمع بهذا التقسيم. متواتر أحد، سبحان الله العظيم. الشافعي رحمه الله ظهر في زمانه بدعة ردها ودحضها، أن خبر الواحد ما يقبل. هذه الشافعي له فيها كلام كثير وردها، لكن رد الجهمية. أما يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذه ردها أحمد. طيب مالك بن أنس، ما ندري مالك بن أنس ما أظن سمع بهذا، ومع ذلك ينسبون له هذه الأقوال الباطلة. يقولون مالك بن أنس مذهبه أن خبر الآحاد يفيد الظن. من أين جئتم بهذا؟ متى من قال هذا؟ الذي نسب هذا المذهب لمالك بن أنس هم أشاعرة المالكية، المتكلمون من المالكية. أرأيتم؟ ونحن بعد هذا الكلام الذي الآن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، هل نثق في نقل المتكلمين؟ والله ما نثق في نقلهم. اسمع ماذا يقول رحمه الله: فهذا واقع في كثير من طائفته، حتى أنه في زماننا في بعض المجالس المعقودة قال كبير القضاة. كبير القضاة يعني رئيس القضاة، كان يسمى في ذلك الوقت بقاضي القضاة. قال كبير القضاة: إن مذهب الشافعي المنصوص عنه كيت وكيت. وذكر القول الذي يعلم هو، يا سبحان الله، يقول مذهب الشافعي المنصوص. يعني تأمل في كلمة المنصوص، إيش معنى منصوص؟ يعني قاله الشافعي بفمه بلسانه منصوص عنه. يقول كيت وكيت. وذكر القول الذي يعلم هو وكل عالم أن الشافعي لم يقله. ونقل القاضيان الآخران عن أبي حنيفة ومالك مثل ذلك. يعني القاضي الشافعي قال نص الشافعي كذا، القاضي الحنفي قال نص أبي حنيفة كذا، القاضي المالكي قال نص مالك كذا. يقول رحمه الله: فلما روجع ذلك القاضي قيل له: هذا الذي نقلته عن الشافعي من أين هو؟ أي أن الشافعي لم يقل هذا. فقال: هذا قول العقلاء، والشافعي عاقل لا يخالف العقلاء. شوف، طب أنت تقول نص الشافعي، يعني الشافعي قاله وتكلم به. قال: لا، شوف كيف اللعب. يقول: هذا قول العقلاء، والشافعي عاقل لا يخالف العقلاء. يا سبحان الله، هل بعد ذلك نثق في نقل المتكلمين؟ يقول رحمه الله، نعود إلى كلام شيخ الإسلام، يقول: وقد رأيت في مصنفات طوائف من هؤلاء ينقلون عن أئمة الإسلام المذاهب التي لم ينقلها أحد عنهم لاعتقادهم أنها حق. يعني يأتي مثلا واحد من علماء المالكية ممن فيه تمشعر وفيه كلام، ثم يعتقد هذا العالم الأصولي بأن خبر الواحد يفيد الظن، فحينئذ يسوغ لنفسه أن ينسب ذلك إلى من؟ ينسب ذلك لمالك بن أنس، أليس كذلك؟ هذا وارد جدا. الآن شيخ الإسلام يعني يبين لنا هذا. يقول رحمه الله: وقد رأيت في مصنفات طوائف من هؤلاء ينقلون عن أئمة الإسلام المذاهب التي لم ينقلها أحد عنهم. شوف، لم ينقلها أحد عنهم. يا جماعة، مالك بن أنس كم تلاميذه؟ مالك بن أنس تلاميذه بالمئات، بالمئات وتلاميذ تلاميذهم بالمئات أئمة كبار ولهم مصنفات، ما في واحد فيهم قال إن مالك بن أنس يرى أن خبر الواحد في الظن. ثم نراه ينسب إلى مالك بعد موت مالك بنحو 200 سنة. كيف هذا؟ سبحان الله العظيم. الآن انكشف لك المخبوع، عرفت السر، الآفة، البلاء من هؤلاء المتكلمين. يقول رحمه الله: فهذا أصل ينبغي أن يعرف. جزاه الله خيرا. فهذا أصل ينبغي أن يعرف، هذا كلام والله ينبغي أن يكتب، مو يعرف، يكتب بماء الذهب حتى يحفظ. ما يشغب عليك أيها السلفي بنقل المتكلمين عن الأئمة، هؤلاء لا يثق في نقلهم، والله المستعان. هذا الكلام موجود في كتاب شيخ الإسلام بيان تلبس الجهمية المجلد الأول من صفحة 45 و100 إلى صفحة 48 و100، طبعة المجمع، الطبعة الجديدة. نعود إلى درسنا وبحثنا في الأخبار. قال الجويني عن خبر، عن الخبر عموما، وينقسم إلى مرسل ومسند. الكلام في الآحاد. ثم قال: فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. هذا البحث يبحث في كتب أصول الحديث، في كتب المصطلح، يعني هناك أليق، ومع ذلك هنا فيها بحث جيد لا بأس به في الشرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: يعني خبر الآحاد، وهذا التقسيم باعتبار اتصال السند وانقطاعه، وإلا فالحديث له أقسام كثيرة باعتبارات عديدة، كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث. هذا تعريف الحديث المسند وحقيقته ما اتصل سنده، بأن يرويه كل راو عن من فوقه إلى منتهاه. وقد اختلف في حد الحديث المسند على 3 أقوال: الأول أن المسند هو الحديث المتصل إسناده المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قول الحاكم، وحكاه ابن عبد البر عن جماعة من أهل الحديث، وجزم به الحافظ في النخبة. الثاني أن المسند هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، وقد يكون متصلا، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يكون منقطعا، مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، انتهى نقله،
انتهى نقله
العراقي في شرح ألفيته عن ابن عبد البر في التمهيد، ثم قال: فعلى هذا يستوي المسند والمرفوع، انتهى.
يعني ما في فرق بين المسند والمرفوع، أي حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مسند عندهم، سواء كان متصلا أو منقطعا. نعم، في للحافظ كلام في هذا. نعم.
قال الحافظ ابن حجر، وهو مخالف للمستفيض من عمل أهل الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون: أسنده فلان وأرسله فلان، انتهى.
نعم.
قال في نزهة النظر: وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع، ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به، انتهى.
صحيح، يعني هذا تعريف ضعيف جدا. حتى عمل الجويني هنا، الجويني فرق هنا بين المسند والمرسل. لا شك أن استعمالات المحدثين قديما وحديثا تخالف هذا التعريف. نعم. الثالث
أن المسند هو ما اتصل إسناده إلى قائله، وهذا رأي المؤلف، وهو قول الخطيب البغدادي، فيدخل فيه على هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام تابعي التابعين، فكل كلام اتصل إسناده فهو مسند. قال العراقي في شرح الألفية: وكلام أهل الحديث يا أباه. انتهى.
نعم. إذن التعريف المعتمد والمشهور هو الأول، المسند ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعلى كل حال فإن المسند ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.
نعم.
قال النووي: اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وفعله يسمى مرسلا، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن سقط قبله فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل، وبه قطع الخطيب، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة. انتهى. ويلخص الحافظ السيوطي في شرحه التدريب ما قاله النووي فيقول: المحدثون خصوا اسم المرسل بالأول دون غيره، والفقهاء والأصوليون عمموا. انتهى. ثم قال النووي: وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل منقطع. انتهى. قال الشارح حفظه الله: قلت هذا الرأي الأخير حكاه ابن عبد البر في التمهيد، وعلله بقوله لأنهم أي صغار التابعين لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين، فما ذكروه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى منقطعا. انتهى. ثم استدرك ابن عبد البر فقال: المنقطع عندي كل ما لا يتصل، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى غيره. انتهى. والخلاصة أن المرسل عند الفقهاء والأصوليين هو ما لم يتصل إسناده كما ذكره المؤلف، وأما المرسل في المشهور عند المحدثين وهو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. انتهى.
وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، أن المرسل يختص بالتابعين، ما رفعه التابعي سواء كان كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، ما يرفعه التابعي يسمى مرسلا. والمنقطع أعم من ذلك، المنقطع هو الحديث الذي ينقطع إسناده في أي موضع في السند، سواء كان في أول السند أو في وسط السند أو في آخر السند، المنقطع يعم هذا كله. لكن هنا في تنبيه في الأخير، وبعض علماء الحديث المتقدمين يسمي الحديث المنقطع مرسلا، هذا شيء معروف عند الأولين، يطلقون على الحديث المنقطع بأنه مرسل. يعني لو في انقطاع بين راو وراو قالوا مرسل، لو في انقطاع مثلا بين ابن جريج وعطاء يقول هذا مرسل. لذلك من الأمثل على ذلك حديث أسماء المشهور في مسألة الحجاب: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناده من طريق قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، قال أبو داود هذا حديث مرسل، مع أن فيه الصحابي، أليس كذلك؟ عائشة مذكورة، الصحابي موجود. قال هذا حديث مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة أو لم يسمع من عائشة، أو كما قال رحمه الله، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة أو لم يدرك عائشة. شوف هذا عند في الاصطلاح منقطع، قال مرسل، فننتبه لذلك. العلماء الأولون من كان في زمن أحمد أو البخاري، أبي داود، الترمذي، النسائي، أبي زرعة، أبي حاتم، ابن ماجة، الدارقطني إلى آخره، الأولون ربما أطلقوا على المنقطع بأنه مرسل، قل هذا مرسل، فننتبه لهذا. ثم المؤلف رحمه الله دخل في مسألة المراسيل، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ وهي مسألة مهمة نترك البحث فيها إن شاء الله إلى الدرس القادم. هنا أسئلة: هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير العربية، كذلك أذكار الركوع والسجود؟ الفاتحة والتشهد والأذكار هذه تكون بالعربية، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، هذا بالعربية لأنها عبادة، وهذه صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نغير فيها، كتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والفاتحة والتشهد والأذكار، هذه عبادة الأصل فيها التوقف. أما الدعاء فالأمر فيه واسع، والأفضل أن يكون بالعربية، الأفضل أن يكون بالعربية، لكن إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يحفظ الأدعية العربية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فما في بأس أن يدعو الله بلسانه، الله سبحانه وتعالى يسمع ويفهم اللغات على تفنن الحاجات سبحانه وتعالى. فالدعاء الأمر فيه سهل، لكن الأذكار لا. يقول هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تسأل من الهند، والدتها تدير مركز للأيتام، وفي بعض الأحيان يستلم المركز مواد غذائية وكذلك مساعدات مالية من غير المسلمين، فهل يجوز ذلك؟ وما العمل إذا كان الجواب لا؟ الهدية من المشرك الأصل فيها أنها جائزة، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قبل من المشركين هدايا، وهذا ثابت في السنة، ولكن نقبل هدية المشرك إذا كان في ذلك تأليف له وترغيب له حتى نعطي وجها حسنا، وكذلك نؤلف قلبه على الإسلام ونبين له أن في ديننا يعني سماحة حتى يرغب في الدين ويحب المسلمين ويحب الإسلام. أما إذا كان المشرك يعطينا الهدية من باب المن علينا وأن نحن في حاجة له ويستعلي بذلك علينا، فحينئذ ما نقبل، نكون أعزة. ففرق بين الحالتين: إذا كنا نحن في عزة وفي غنى ولكن نقبل هذه الهدية من باب تأليف القلب ونحن أعزة ولسنا بحاجة إلى هدايا هذا المشرك فنقبل، النبي صلى الله عليه وسلم قبل. أما إذا كنا لا نحن بحاجة وهذا يعطينا من باب المن علينا ومن باب كذلك الاستعلاء يستعلي بها علينا، فنحن ما نقبل، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا هو التوفيق بين الأحاديث المتعارضة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال: إني لا أقبل زبد المشركين، زبدهم يعني عطاياهم ورفدهم ما نقبل. طيب في أحاديث أخرى نقبل عليه الصلاة والسلام الهدايا، هذا التوفيق، هذا الجمع. العلماء هنا اضطربوا، منهم من قال هذا منسوخ، منهم من قال ذاك منسوخ، لكن يظهر الله أعلم أن هدايا المشرك فيها التفصيل. إذا كان المشرك يقدم لنا الهدية ونحن لسنا بحاجة إليه ولكن نقبل هذا من باب مصلحته هو حتى يتألف ويقبل الإسلام ويفتح الطريق لنا حتى ندعو، فلا بأس. أما إذا كان المشرك هذا متصلف ومعاند وما في فائدة من هذا إلا فقط بس يمن بها علينا ويستعلي بها علينا، فنحن حينئذ ما نقبل. فنقول لإخواننا في هذا المركز، هذا مركز إسلامي يدعو إلى الله في الهند، إذا كان هؤلاء غير المسلمين هؤلاء يقدمون لكم الهدايا، ترون في ذلك مصلحة في تأليفهم وتقريبهم وترغيبهم، فلا بأس بقبول هذه الهدية وهذه المساعدة. وإذا كان الباب، وإذا كان النوع الثاني أنهم يستعلون بذلك عليكم وأنهم ما يقبلون منكم فيما بعد بل يتكبرون ويمنون عليكم بهذه الهدايا، فحينئذ لا تقبلوا منهم، لأن المسلم عزيز ما يقبل إدالة الكافر له. هذا هو التفصيل في هذه المسألة والله أعلم. يقول السؤال الثاني: بعض من المسلمين يرسلون طعام في بعض المناسبات مثل أعياد الميلاد وفي شهر شعبان ورجب، وكذلك في ذكرى الأموات سنويا أو بعد أسبوع من وفاة الشخص المتوفى يرسل لحم أو طعام، هل يجوز قبول هذا؟ إذا أرسلوا إليكم طعاما في عيد مبتدع كعيد المولد أو في المياتم يتوفى إنسان أو عيد الميلاد، فلا تقبلوا شيئا من ذلك، لأن هذه المناسبات كلها حرام. نحن المسلمين عندنا عيدان فقط: عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى، فالاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بمولد فلان أو فلان من أهل من الأموات، أو الاحتفال بعيد الميلاد، أو الاحتفال أو الميتم أسبوع فلان أو 40 فلان أو سنة فلان، هذه كلها جاهلية ولا تجوز في الإسلام. فإذا أرسل إليكم أحد طعاما أو شيئا من الهدايا بمناسبة هذا العيد المبتدع فلا تقبلوا منه، ولا يجوز أن تقبلوا منه، لأن القبول معنى الإقرار لهذا العيد، ولا يجوز للمسلم أن يقر الباطل، والله المستعان. هنا سؤال يقول الأخ: رجل قال لي أخدمك وأنقلك من عملك الشاق إلى عمل غير هذا، أو أنقلك من هذا من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، ولكن اشترط علي هو مبلغا من المال، فما الحكم؟ الحكم أن هذه رشوة، كونه يساعدك هذه المساعدة، ينقلك من مكان إلى مكان أو من عمل متعب إلى عمل مريح ويأخذ منك المال، فهذه رشوة لا شك فيها، لا يجوز لك أن تدفع ولا يجوز له أن يأخذ، فإن أعطيته فقد أعطيته السحت والنار يأكله، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.